بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الدرس الخامس من شرح التدمرية لهذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر ربيع الأول من العام 25 بعد 400,000 للهجرة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم والعمل، إنه على كل شيء قدير. أعتذر لإخواني الذين يتابعون معنا الدرس على الموقع في أنهم أرسلوا أسئلة، وبلغني بعض الإخوة الحاضرين أن الأسئلة لم تصل إلى الموقع، فأنا لا خبرة لي بهذه الأمور التكنولوجية، ولكني أعطيكم رقم الفاكس الموجود في مكتبي، أعطي الآن وفي آخر الدرس إن شاء الله رقم الفاكس الخاص بمكتبي، بحيث تصلني الأسئلة مباشرة وأنا أجيب عليها إن شاء الله. رقم الفاكس طبعا مفتاح مكة 02 ثم 55 0 4 33 4. أعيد 02 55 0 4 33 4. هذا فاكس مباشر في مكتبي. أي أخ أو مستمع كريم يريد أن يسأل أو يستدرك أو يلاحظ أي شيء إن شاء الله خير، ترسل لي على هذا الفاكس، وأنا إن شاء الله في كل درس أجيب على الأسئلة التي وصلت إلي. أيها الأحبة، تعلمون أننا في الدرس الماضي والذي قبله تكلمنا عن عرض شيخ الإسلام للطوائف الثلاث الغلاة، وهم الباطنية ثم الفلاسفة ثم المعتزلة، وقلنا في نهاية الدرس الماضي أن هذين الدرسين هما أصعب درس من ناحية الأسلوب والعبارة في التدمرية، وأما ما بعدها فهو سهل ولله الحمد. وقد بيّن الشيخ رحمه الله في الدرس الماضي قضية الاشتباه وقضية الفهم الخاطئ في الصفات التي تطلق على الله وعلى خلقه، وضرب لهذا بأمثلة عقلية، ثم بعد الأمثلة العقلية ساق الأمثلة الشرعية. فمن الأمثلة العقلية ما ذكر لما قال حين نقول إن البعوض شيء موجود والعرش شيء موجود، لا يعني أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، وإنما شيئية هذا تخصه وشيئية هذا خصه، وكل منها يعني لا يقول عاقل إن وجوده وشيئية العرش مثل وجود وشيئية البعوض. ثم ذكر الأدلة الشرعية وبدأ بالآيات التي فيها ذكر الأسماء، ويستكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق بالأدلة على هذه القضية في الصفات. يقول رحمه الله: وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: أنزله بعلمه، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة. طبعا الأدلة اللي قبل قليل كانت تطلق على الله، الآن في ما يتعلق بالمخلوق قال: وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: فرحوا بما عندهم من العلم، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. فأطلق القوة على نفسه وأطلق القوة على خلقه، وقال: والسماء بنيناها بأيد. صحيح يا إخوان، مكتوب عندكم يا إن، غلط، هي بأيد، ياء واحدة، أي بقوة. بطبيعة الحال سأقف هنا وقفة خارجة عن الدرس قليلا، ونحن سنتعرض لها إن شاء الله حين نناقش مذهب الأشاعرة، لكني أجد نفسي الآن مضطرا أن أبين هذه المسألة في قوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد. يأتي إنسان من هؤلاء المؤولة فيقول: ها هو شيخ ابن تيمية أول اليد بالقوة، فقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فكيف تحلون التأويل لأنفسكم وتحرمون على غيركم؟ وهذه مقولة دائما تتردد خاصة من متعصبة الأشاعرة، والجواب على هذا يا إخوة أن هذا من الجهل الفاضح، وسنعلم إن شاء الله حين نناقش مذهب الأشاعرة أن الجهل بلغة القرآن هو سبب التخبط في العقيدة. إذا قضية اللغة العربية ليس أمرها ثانويا. الأشاعرة ظلوا يا أخوان في حرف واحد لما لم يعرفوا معناه، كما سيرد معنا إن شاء الله، حرف في اللغة العربية. فهنا والسماء بنيناها بأيد، هل ابن تيمية الذي هو عالم من أعلام السلف الذي قرر في دروسنا الماضية أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل تشبيه ولا تعبير، يعقل أنه هنا يؤول وسيصبح التأويل مثل ما يقول هؤلاء المتعصبة المؤولة أن التأويل حلال متى ما أرد الله وحرام متى ما رفض الله؟ لا، هنا الجهل بلغة القرآن هو اللي أدى إلى هذه المقولة. فإن قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد، هذه مصدر لفعل، مصدر لفعل آد يئيد أيد، هذه مصدر لفعل وليست جمعا لكلمة مفردة يد. نعم يتفقون في الرسم يد يدان أيدي، لكن أيدي يزاد أن فيها يا أيدي الذي جمع يد. فحين يقول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد، ثم قال الشيخ أي بقوة، هذا ليس تأويل، هذا على الحقيقة الله بنى السماء بقوة، لأن هذه أيد ليست جمع يد وإنما مصدر لفعل آد يئيد أيد، قوي يقوى قوة. فها ليس هنا تأويل، وإنما اختلط الأمر عليهم. وأما يد فجمعها أيدي بالياء، هذا إن شاء الله سيرد بتفصيله حين ناقش مذهب الأشاعرة إن شاء الله. نحن في موضوع الدرس أن القوة تطلق على الله وتطلق على خلقه كما ذكرها الشيخ. ثم قال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، نفس الواضح الأيد هنا لهم هم على داود عليه السلام من عهل إلا يدين تنتين مثل أي بشر، ولا يمكن أن يسمى هذا أنه مع يعني لأن من ناحية العدد المحصور في صفة اليد كما سيرد أيضا معنا إن شاء الله، من أين أخذ أهل السنة والجماعة أن لله يدين؟ لا من صفة المفرد ولا من صفة الجمع، وإنما من المثنى، لأن المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. لما قال ما منعك تسبي لما خلقت بيدي، وقال وكلتا يديه، كل هذا إن شاء الله سيأتي. فهنا داود ذا الأيد ليس المراد بها اليد المحسوسة حق داود عليه السلام، لا، إنما مراد بها القوة، كما قلت لكم إن آد يئيد أيد هي قوية يقوى قوة. ثم قال الشيخ رحمه الله وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، وصف عبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة. أرجو من إخوتي، طبعا تلاحظون سهولة الدرس اليوم، لكن هذه الآيات والأدلة، شوفوا أنا أركز، وحنا يوم 15/3 لما نأتي لمناقشة الأشاعرة وأطلب من أحدكم دليل ما يقول ها والله نسيت، هذه الأدلة لابد أن تستحضر لطالب العلم حتى يعرف كيف يرد على المؤولة. فسيرد معنا استكثار، كيف تصف الله أنه يحب؟ أنت ما تدري أن الحب أنه ميل القلب إلى جلب منفعة ودفع مضرة؟ الله منزه عن ذلك، إذا لا يصف بأنه يحب، وإنما معنى حبه إرادته للثواب. فأنت يا طالب العلم حين أسس لك الشيخ رحمه الله في التدمرية قواعد ومنهج أهل السنة لابد أن تنتبه لاستحضار الأدلة. فنحن لا نصف الله بشيء من عند أنفسنا، وإنما نذكر الأدلة الشرعية. فالله هو الذي أثبت لنفسه حبا، وأثبت لعبده ولخلقه حبا، وأثبت لنفسه رضا، وأثبت لخلقه رضا، وأثبت لنفسه غضبا، وأثبت لعبده غضبا، وهكذا. فاستحضار هذه الأدلة حين تأتي مناقشة الأشاعرة من الأهمية بمكان. طيب، وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تستكثر يا مؤول على الله أن يصف نفسه، أو ليصف نفسه، لكن حبه يليق به وحبك المخلوق يليق بك. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد، انتبهوا معي لهذه الصفات اللي بشرحها. كما وصف عبده بذلك فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. أيها الأحبة، انتبهوا معي لهذه المسألة. نحن قلنا في تقرير مذهب السلف في الدروس الماضية إن صفات الله تبارك وتعالى تحمل معاني التنزيه والتعظيم والإجلال وكل المحامد والكمالات لله رب العالمين. هنا صفات قد يرد على الذهن أن هذه الصفات إذا أطلقت على إنسان فإنها تكون مذمة. فإذا قلت إنسان مكار، هذا مدح ولا ذم؟ أو ذو مكر، هذا مدح ولا ذم؟ ذم. والكيد، المكر، الخداع. هنا يأتي السؤال: ما دام أننا متفقون على أنه لا يطلق على الله إلا صفات الكمال والجلال، فكيف أطلقت هذه الصفات على الله مع نحن نرى أن أي إنسان يشتق من هذه الصفات اسم فاعل ويطلق على الإنسان فإنها مذمة؟ فإذا قيل فلان مخادع، فلان ماكر، فلان كائد، هذه الصفات ذم. الجواب: أولا نقول إن هذه الصفات لا يجوز اشتقاق اسم الفاعل منها وإطلاقه على الله مجردا. فما يجي واحد يقول الله كائد، الله ماكر، الله مخادع، هذا أمر محرم، لا يجوز. إذن لا يجوز اشتقاق اسم الفاعل من هذه الصفات وإطلاقه مجردا على الله. الأمر الثاني أن هذه الصفات حين أطلقها الله على نفسه فهي في مقام المدح لا في مقام الذم. وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى لما كان من صفاته العدل وأنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين جازى هؤلاء الناس بنفس صنيعهم، ومجازات المسيء بنفس صنيعه قطعة العدل. فقال: إنهم يكيدون كيدا، فالجزاء من جنس العمل وأكيد كيدا. لاحظ عندك يا أخي الحبيب، عندك سياقين، لما أذكر سياق الآية ماذا تفهم؟ ولما أذكر اسم الفاعل وأطلق على الله ماذا تفهم؟ لو واحد قال الله مخادع، الله ماكر، نعوذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا عمر محرم لا يجوز. لكن لما يقول إنهم هؤلاء الكذرة يفعلون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فلا تساق هذه الصفات إلا في معرض أدلتها التي جاءت بها، لأن أدلتها حين تساق بنفس السياق تبين مدى حكمة الله وقمة عدله تبارك وتعالى وهو أعدل العادلين في أنه أوقع الجزاء على هؤلاء من نفس صنيعهم، ولأن في هذا ما يخرع القلوب. أنت فلان تخادع من؟ أنا يا بشر تخادعني صح، لكن تخادع الذي يعلم السر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا. فلا تساق هذه الصفات إلا في مجال نفسها الذي وردت به وكاملا لا يبتر النفس. وبهذا يكون سياقها كما وردت في الآية أو في الحديث مدحا، لأنها مجازاة لهؤلاء المبتلين من نفس صنيعهم، ولأنها عدل من الله أن جازاهم بنفس الصنيع سبحانه وتعالى، ولم يشتق منها اسم الفعل ويطلق على الله مجردا في عبارة مجردة خارجة عن النص. لا، هذا هو بعض أهل العلم كنا من باب المشاكلة في اللفظ، أنه يعني يرد على بنفسي يعني يدور حول هذا المعنى، لكن كما قلت لك حين تتأمل السياقين تنجلي لك القضية. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هنا تفهم معنى عجيب. وواحد لو قال الله كائد تقشعر نفسك من هذا، ما الله مخادع، تعالى الله عن ذلك، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. لمقت الله الآية اللي ورد فيها الآية إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهذه الصفات أيها الأحبة كما قلت هي في جانب الله مدحا، وليس فيها أي صفة من صفات النقص، لأن صفات الله منزهة عن النقص، وإنما صفات الله كلها كمال وكلها مدح في حق الله تبارك وتعالى. ومجازاته لأصحاب هذه الأفعال من نفس صنيعهم عدل وحكمة منه تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمناداة والمناجاة فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول، وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإذن والعدوان، وليس المناداة كالمناداة ولا المناجاة كالمناجاة. أظن القضية واضحة إن شاء الله في هذا. وصف عبده وصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال الملك كتبني بها استخلص لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبعت به وأظهره الله عليه عرض بعضه وعرض عن بعض، فلما نبعها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله: وغضب الله عليهم ولعنهم. طبعا سيمر معنا معركة شاخرة جدا مع الأشاعرة في إطلاق وصف الغضب على الله، لا يرتضون ويصيحون ويولولون ويقولون إن الغضب هو احمرار العينين وانتفاخ الوجنتين لطلب الانتقام، والله منزل. من اللي قال لك يا مغفر إن غضب الله في احمرار وجنتين؟ من اللي قال لك هذا؟ غضب يليق به، مثل أي صفة من صفات تليق به. أما الغضب الذي احمرر عينين وحذافه هذا غضب غضب. لكن الله هو اللي قال على نفسه وغضب الله عليه. أنت تكذب ما وصف الله بنفسه. وقال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وليس الغضب كالغضب. وصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر أضيف ذلك اللي في الهامش هو الصواب. فذكر ذلك أضف والإشارة بعد فذكر. فذكر ذلك في سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش. وصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستوى على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، طبعا هذا من لوازم الله، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. ما أقرأه الآن السطر اللي أقرأه يوضع تحت الخط، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. هذه خلاصة الشيخ رحمه الله من هذه الأدلة التي ذكرها. لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي المماثلة لخلقه. وها قد سمعتم عشرات الأدلة مما ذكره الشيخ رحمه الله من كتاب الله فيما أطلق على الله وما أطلق على خلقه. فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، واشتراكهما في اسم عام لا يقتضي هذا أن يكون هذا مثل هذا، بل لله ما يخصه وللمخلوق ما يخصه. وبهذا تتضح القاعدة التي ناقشناها في الدرس الماضي بعد ورود الأدلة. أظن الآن انجلى الأمر كثيرا. ثم قال فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجع ولا استوى، مش حكمه؟ كان معطلا جاحدا. عرفنا التعطيل في الدرس الماضي، وش التعطيل؟ اي لا ابغى المصطلح راسا اصطلاحا، وش التعطيل؟ جحد وانكار الصفات او الاسماء والصفات. المهم الجحد والإنكار سواء للأسماء وحدها أو للصفات أو للأسماء والصفات. إذا من قال هذا النفي قال كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ليه؟ المعدوم معروف ما له أي صفة، المعدوم ما له صفة، وممثلا لله بالجمادات لأن بعض الجمادات ممكن أنها تنفي عنها أنها لا تعقل ولا تسمع ولا ولا ممكن لكن الله تبارك وتعالى حاشا أن يطلق عليه هذا. قال ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستواي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. خط في معقره الآن، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا هو أعظم ما يرد به على المفترين الذين يقولون إن ابن تيمية يشبه الله بخلقه، وكما افترى عليه ابن بطوطة لما قال إنه استوى على كرسي خطبة الجمعة في دمشق وقال إن الله استوي كاستوائه ثم نزل. هذا يكذبه التاريخ الذي أثبت أن ابن بطوطة لم يلتقي بابن تيمية على الإطلاق قدرا على أن يراه. والأمر الثاني، ها هي كتب شيخ الإسلام رحمه الله شاهدة، ها هو العلم الذي يقول أن من شبه الله بخلقه كان ممثلا ومشبها لله للحيوانات. إذن القاعدة الذهبية إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذه هي من القواعد الأساسية التي مرت معنا في الدرس الثاني أو الثالث من دروس شرح التجمهورية. يصل الشيخ إلى قوله ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. أيها الأحبة، التدمرية قامت على في ملخص سريع كما تعلمون أن الشيخ وصلته أسئلة وطلبات ممن لا يسع إلا أن يجيبهم. عرض المشكلة القائمة فيما سمع من الشيخ في بعض المجالس في توحيد الأسماء والصفات، وقلنا إن أكثر أنواع التوحيد وقع فيه الإشكال والاختلاف هو توحيد الأسماء والصفات، مع أن توحيد الألوهية هو أكثر أهمية لأنه بها انقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار، لكن نحن نتكلم عن واقع. أكثر الانقسامات في تاريخ الفرق إنما جاء أكثر شيء في توحيد الأسماء والصفات، ولا ينفي هذا أن هناك خلاف في أنواع التوحيد الأخرى. صور الشيخ رحمه الله المشكلة، بدأ بالمدخل اللغوي لأي كلمة أو مصطلح، هذه من براعة الشيخ رحمه الله. كان منهجه أن ما يتفق معه هو المخالف ينطلق منه لمناقشة المخالف، فإذا اختلف معه أرجعوا إلى هذه القاعدة التي اتفقوا عليها. عرض لي المذاهب الضالة واختار منها ثلاثة فرق: الغلاة وهم الباطنية، الفلاسفة، المعتزلة، وأهل الكلام. سبق هذا العرض تأسيسه وتقعيده لمنهج أهل السنة والجماعة. سيصل الآن إلى أن هذه القضية اللي من بدأ الكتاب إلى حد ما وصلنا تحتاج منا سواء في عرض الحق أو في الدفاع عنه، إلى أن سوق الأمر أو نؤصل له بأصلين تربط لنا رؤوس المسائل. هذا واحد. اثنين، نضرب مثلين ولله المثل الأعلى ونرى ما هو توجيه الدلالة في كل من هذين المثلين، ثم تأتي الخاتمة وهي القواعد الجامعة التي جعلها سبع قواعد في تقعيد ما يتعلق بعرض الحق وما يتعلق بالدفاع والرد على المخالف. هذا هو منهج الشيخ رحمه الله، ولذلك كل ما مر يعتبر يعني مما يميل إلى الناحية الإجمالية في عمومها، مع أن الأدلة اللي مرت معنا أدلة مفصلة، لكن أقصد في قضية النقاش. أما من الآن وحين يبدأ بالأصل الأول، لا، سيدخل مناقشة تفصيلية بدقة تامة، وسيتبين لكم من خلال الأصلين الخاصة وأيضا القواعد القضية اللي ذكرتها في منهج شيخ الإسلام رحمه الله، هو أنه سيعرض عليك رأي المخالف حتى أن بعض طلبة العلم يقبل أن هذا هو الحق، وهذا من إنصافه رحمه الله، ثم يكر عليه في الدليل والبرهان حتى يظهره قاع صفصفة. وهذه منهجية افتقدها كثير من طلبة العلم في مناقشة المخالف والرد عليه. طيب، قبل أن نمضي، أحد عنده استفسار فيما مضى؟ والحاضرين، طيب نعم، أحسنت. يسأل الشيخ طارق يقول: الألفاظ التي مرت بنا قبل قليل، المقت، الخداع، المكر، الكيد، هل هذه يقتصر فيها على ما ورد في الكتاب والسنة؟ نعم، ولهذا نؤكد على أنها لا بد أن تساق من خلال سياقها في الآيات أو في الحديث. لا يجوز بترها واشتقاق الاسم الفاعل منها وتسمية الله به كذا مجردا، وإنما تذكر لأنها حين تذكر بسياقها تكشف لك عدل الله في تعامله مع هؤلاء. فأنت تعلمون أن المكر والكيد وجه لمن؟ للكافرين، وأن المخادعة وجهت جزاء لمن؟ للمنافقين، مثل ما ورد في أول سورة البقرة: يخادعون الله وخادعهم، إلى آخره. فهذه الصفات حين تساق كما وردت في الآية أو كما وردت في الحديث تبين لك عدل الله أنه عاملهم من جنس صنيعهم، والمجازات والمعاقبة بنفس الفعل قمة العدل. لكن لو أن مثلا جازاهم بأكبر مما فعلوا، قد الإنسان يقول طيب هذا أكثر، لا، جازاهم بنفس صنيعهم. ثم أن هذه لها هدف تربوي وهو استحضار هيبة الله جل جلاله، لأن هؤلاء البشر الذين يستخدمون مثل هذه الأمور المكر والكيد والخداع والمراوغة هذول يضحكون على البشر ويام ضحك، لكن حين يكشف الله سريرتهم بأنه يجازيهم من نفس سميع تنخرع قلوبهم، ومن يعلم الله فسبق في علمه أن فيه خير منهم يتوب إلى الله ويقرع عن هذه الأفعال ويترك هذا ويتعامل مع الله. ولهذا ورد في وصف الإحسان وشو؟ أن تعبد الله كأنك تراه. إذن هذه تبين أهمية المراقبة في قلب المؤمن، مراقبة الله. ولهذا الفتاة التي في قصة عمر رضي الله عنه لما كان يدور في بيوت المدينة وقالت لها أمها امزقي اللبن بالماء، قالت يمكن يدري عمر، قالت ما يدري عمر، قالت إذا الرب عمر، فسمع كلامها وألح على واحد من أولادها يتزوجها على من هذه الفتاة تستعد تكون زوجة لواحد من بنيه. وفعلا تسلسل النسل المبارك فكانت جدة عمر بن عبد العزيز، هذه الفتاة هي اللي أصبحت جدة لعمر بن عبد العزيز وأنجبت ذريته هذا الذي اعتبر هذا الخليفة العادل الذي اعتبر خامس الخلفاء الراشدين. فالمراقبة استحضار مثل هذه النصوص، ولهذا قلنا أن من أهمية توحيد الأسماء والصفات ليس فقط من أن نقرأ قضايا كذا مجردة أو الرد على الفرق المخالفة فقط، لا، لا بد من استحضار الجانب التربوي في كل صفة من صفات الله. ولهذا تذكرون وأنا أكرر هذا ولا أمل من تكرارها لأن خطأ فاحش منتشر، وما هو منتشر بين العوام، لا، لو عند العوام نقبل من العوام، لكن منتشر بين طلبة العلم، وهو أنه في القنوت أو في غيره يطلب من الله شيء ويصف الله بأمر يتناقض معه. اللهم أهلك الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، ما شاء الله عليك يهلكهم برحمته، هذه قمة الغفلة وسوء الأدب مع الله جل جلاله. تقول واحد يريد يطلب من الله رزق، اللهم يا قوي يا منتقم يا جبار السماوات والأرض ارزقني رزقا حلال، هذا قليل أدب. إنما كل صفة يناسبها، اللهم يا رزاق يا كريم يا جواد يا عظيم ارزقني من واسع فضلك، لا عد كيف الأسماء. واحد محرور رد على اللهم يا جبار يا منتقم يا قوي يا قدير أسألك أن تنتقم لي مثلا من فلان، أو تهلك الظالمين أو تهلك الكفر والملحدين، إلا فتدعو بما يناسب. فالأسماء والصفات كل اسم وصفة له مدلول تربوي في نفس كل مؤمن يتعبد ربه به يدعوه به يستحضر عظمة هذا الرب وهذه الصفات، وهذه الصفات العظيمة التي تجتمع في هذا الرب تبارك وتعالى وله أسماء الكمال والجلال. فهذه أمور يا إخوة ينبغي أن ننتبه لها حتى بالمناسبة. وحتى نذكر مرة خرجت كتيب في أنواه يعني عادات وألفاظ يعني منتشرة في عموم الناس تخالف دين الله الحق، خذ طلبة علم الآن، الله يوفقك إن شاء الله، الله ينجحك إن شاء الله يا أخي طالب علم، وتجعل في الدعاء المشيئة، لا يقول أحدكم إيش الحديث اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني فإن الله لا مكره له. هتجسم المسألة تتعامل معنا ما تكون الله يوفقك إن شاء الله، أنت مخطي وأنت مسيء إلى نفسك وإلى أسعة الأدب مع ربك، ما تترك المشيئة في الدعاء، المشيئة لا تترك إلا على فعل أنت ستفعله في المستقبل. أنا سأزورك يا شيخ أحمد بكرة إن شاء الله، قل نعم، ولا تقول أن لي شيء أني فعل من ذلك غدا إلا يا شيخ، لكن لم أدعي لك الآن هذه إن شاء الله يا أخي، ما هذه الله يوفقك، ما أقول إن شاء الله، هذا خطأ فاحش ومنتشر حتى بين طرف. والعجيب أنه على الألسنة العامة والصغار والكبار إلا من رحم الله، ما تربط المشيئة، لا تدخل المشيئة على الدعاء، فإن هذا سوء أدب مع الله جل جلاله. الله يوفقك، الله يسدد خطاك، الله يأخذ بيدك إلى كل أمر جزم، يعني كأنك تقول الله يوفقك إن شاء الله يوفقك ما شاء، هذا سوء أدب مع الله، الله ما له مكره يا أخوان،
الله ما أنا مكر والله يحب عبدي الملحاح في الدعاء، وأنا عند ظن عبدي بي حين تدعو وأتعلقها بالمشيئة وتجزم لك تعامل مع رب. يا أخي ولله المثل الأعلى، إذا جاء واحد من البشر عند ملك ملوك الدنيا قال تكفى الأمر يا أبو فلان أبغى كذا وكذا، قال عطوه خذ. ولو قال له ودك يا طول العمر تعطيني خذ كيفك، ما ودك تعطيني خذ كيفك، قال كم ندري الأدب طلعوا هذا صح هذا الكلام ولا ما هو صح؟ ولله المثل الأعلى، أنت لما تخاطب رب العالمين الذي بيده خزائن السموات والأرض كلها ودك تعطيني ولا ما تعطيني، شيء تعطيني وما شيء تعطيني، الله ما أنا بكره، اللهم أعطني من ما شاء الله، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارحم والدي، اجزم أنا عند ظن عبد، لا تظن ربك من الخير، لأنه جواز كريم ما عجز شيء سبحانه وتعالى. ولهذا تلاحظون يا إخوة مدى خطورة الأخطاء في الـ الـ يعني الكلمات العقدية التي يتساهل الناس في مثلها. إيه هذه كلمة يقول الأخ أحمد، عشان نعيد السؤال عشان الفار اللي تبع معنا، يقول إن كلمة منتشرة عند العوام يقول الله يخون اللي يخون فلان، هذه كلمة لا تجوز وهذا وصف مذمة في حق الله ولا يجوز، ويجب أن يتوب إلى الله من يطلق هذه، لأن وصف الخيانة وصف ذم ولا يجوز من هذا الأمر أطلقها على الله جل جلاله. نحن كما قلت لا نتقيد بما ورد في النص الشرعي، ولهذا قلنا إن أسماء الله توقيفية، ما يجوز اختراع شيء من عند أنفسنا وإطلاقه على الله. وحتى الأوصاف أي وصف يحمل مذمة لا يجوز إطلاقه على الله جل جلاله، ولو كان حتى باب الصفات، هذه وصف مذمة ولا يجوز إطلاقها على الله جل جلاله. يقول لك عبد الله إنه يعني هذه الآيات اللي ورد فيها المكر هل هي كقاعدة عامة نجعلها أم من خلال نص السياق أم نتقيد بما ورد؟ الجواب نتقيد بما ورد، فهي محصورة عندنا في كتاب الله هذه الصفات التي قد يتوهم متوهم منها أن فيها صفة ذم، نقول نتقيد بما ورد في النص، لأن سياقها من خلال النص ينفي عن الله صفة النقص، ونكتفي بهذا. ولذلك السؤال اللي قبل قليل، لو أننا فتحنا باب القياس وجينا بعبارة الله يخون اللي يخون كان يصير، لكن لا قياس في باب الاعتقاد. ولذلك قلنا في الضوابط اللي ذكرناها في أول لقاء عدم استخدام الأقيسة العقلية في المسائل العقدية، ففقط يكتفى بما ورد في النص. نبدأ على بركة الله في الأصل الأول. طبعا الأصلين هما أصلان مهمان جدا، وهذين الأصلين من أكبر ما نرد به على الأشاعرة حين نأتي في مناقشتهم. قال فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا هو الأصل، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، قيل